الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. فنستأنف حيث كنا قد وقفنا في كتاب عمدة الأحكام في قسم المعاملات على باب الصداق، ونبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. أقرأ مع الشيخ محمد أحمد شلوخ. تفضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصداق. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها مهرها.
قوله رحمه الله: باب الصداق. الصداق أو المهر أو النحلة أو العطية التي مال، وما يقوم مقام المال يعطى للمرأة حين الزواج. هل هذا المهر أو هذا الصداق شرط في صحة عقد النكاح أو واجب من واجبات الزواج؟ اختلف في ذلك العلماء رحمهم الله، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل المرأة بلا مهر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن امرأة وهبت نفسها للنبي، ثم قال: خالصة لك من دون المؤمنين. فكون المرأة تقبل الزواج من رجل بدون مقابل هذه خاصية من خاصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد في الزواج من تسمية المهر. فإن لم يسمي المهر فلها مهر المثل. فلو قال رجل لامرأة: أزوجك على ما شئت، فقالت هي: قبلت، بعد ذلك لها أن تسمي من المال ما شاء. فإن قال: أتزوجك أو زوجتك، فقالت هي قالت قال ولي: أزوجتك موليتي، فقال هو: قبلت الزواج منها، ولم يسمي مهرا، فالمهر مهر المثل المعروف في العرف من مثيلاته. ولا يجوز للإنسان أن يهمل هذا الواجب أو يتركه قصدا. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مع أن الله أباح له أن يتزوج المرأة التي وهبت نفسها له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان من شيمه أنه إذا تزوج يعطي المهر للمرأة. وهذه صفية بنت حيي بن أخطب، وهي من نسل هارون بن موسى، هارون أخو موسى، هارون بن عمران، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتقها صداقة. وهذا يدلنا على أن المهر أو الصداق يمكن أن يكون مالا، ويمكن أن يكون الصداق والمهر منفعة. ومن المنافع العتق، ومن المنافع تعليم القرآن، ومن المنافع تعليم القرآن كما سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست، ولا إزار لك. فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن.
هذه المرأة التي تسمى بالواهبة نفسها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجالس مع أصحابه، فقالت: إني وهبت نفسي لك، أي بلا مقابل. فقامت طويلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الزواج منها. ففهم بعض الصحابة أنه لا يريدها، فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. وهنا سؤال: هل يجوز لولي الأمر الحاكم أو القاضي أو من أنابه الحاكم مناب القضاة، هل لهم أن يزوجوا من لا ولي لهم أو من وليها عاضل؟ هنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: هل عندك من شيء تصدقها؟ ومن فقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذه المرأة هل عندك ولي أو لا، فدل على أن المرأة إذا جعلت أمرها للحاكم فإن الحاكم يقوم مقام القاضي، يقوم مقام الولي، سواء كان الحاكم أو القاضي، سواء كان الحاكم سألها هل عندك ولي أو لم يسألها. إذن الحاكم والقاضي إذا احتكم المرأة إلى الحاكم أو القاضي فلهم أن يزوجوا هذه المرأة على الصحيح من أقوال أهل العلم بدلالة هذا الحديث، سواء كان لهذه المرأة ولي أو لا، وسواء كان وليها عاضلا أم لا. فإن لم يكن ولي لها فلا إشكال في ذلك عند الفقهاء. وهنا أيضا ينبغي أن نفهم أن قوله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها فيه فائدتان: الأولى أن الحاكم أو القاضي عليه أن ينظر إلى المرأة نظر الأولياء، والأولياء لا يزوجون بدون المهر. والثاني أن الحاكم أن المهر لا بد منه، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة زوجها وخذها بلا مهر لأنها وهبت نفسها. وقوله قول هذا الرجل ما عندي إلا إزاري هذا فيه دلالة على حاجة الصحابة وفقرهم رضوان الله تعالى عليهم وزهدهم وعدم مبالاتهم بالدنيا. والأمر الثاني فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى فقره، ما قاله من أول مرة أنت فقير لا نزوجك، لأن الفقر ليست علة مانعة من الزواج، الفقر ليس من العلل المانعة من الزواج، ولكن المهم أن يكون الرجل على خلق ودين. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه قال له هل عندك من شيء تصدقها، فقال الرجل ما عندي إلا إزاري هذا. وهذا فيه دلالة على جواز أن يكون الرجل بين الناس بثوب واحد يغطي من سرته إلى ركبته، فقال صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، كيف تمشي بين الناس وأنت ما تستطيع تجلس وتغطي نفسك بلفافة وبس؟ فالتمس شيئا، فالتمس شيئا يعني آخر غير هذا الإزار الذي عندك. قال ما أجد. في بعض الروايات أن الرجل ذهب إلى بيته، ففيه دلالة على أنه كان متزوجا وعنده بيت وكان متأهلا فلم يجد. وفي رواية قال اذهب فالتمس شيئا عند أهلك، فالتمس الرجل وذهب ولم يجد، فقال التمس ولو خاتما من حديد. فيه دلالة على جواز أن يكون المهر ولو رمزيا، وأقل وأحسن المهور ما كان بلا كلفة. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لأقل المهر، وكل ما صح مهرا ما صح أن يكون مالا ومنفعة صح أن يكون مهرا، ولا حد لأكثره على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن هل يجوز لولي الأمر أن يحدد المهر إذا رأى الغلاء في المهور أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم، والصحيح أنه ليس للناس أن ليس للحكام وأولياء الأمور أن يحددوا المهور، لكن لا بأس أن يزوجوا أن يزوج الحاكم أو القضاة أن يزوج النساء إذا رأوا في أوليائهم عضلا بسبب المهر بمهر أقل. فقال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا. فإن قال قائل كيف أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتمس الخاتم من حديد وقد جاءت حديث أن الخواتيم الحديد وأن الأساور من الحديد حلية أهل النار؟ الجواب أنه يجوز للمرأة دون الرجل أن تلبس الخواتم من الحديد، كذلك الساعات من الحديد، وكذلك الأساور من الحديد والنحاس والبلاتينيوم وإلى آخره، هذه خاصية للنساء دون الرجال. وجمهور العلماء على كراهة أن يلتمس على كراهة أن يلبس الرجل الخاتمة من حديد وعلى جواز أن يلبس الخاتمة من فضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معك شيء من القرآن؟ ومعلوم أن هذا القرآن تعليمه للناس من المنافع. قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. في بعض الروايات أن تعلمها سورة كذا وكذا، وهذا فيه تحديد. فيجوز أن يتزوج الرجل المرأة بمنفعة كتعليم القرآن عموما مطلقا، أو كتعليم سور من القرآن على وجه الخصوص، أو كتعليم شيء آخر مثل الخط ونحوه من المنافع الدنيوية والأخروية التي يستفيد منها المرأة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه رد زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة. فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. ردع زعفران أثر صفرة الزعفران، مهيا ما لك وما شأنك؟ نواة من ذهب مقدارها 5 دراهم من الذهب، أو لم اصنع وليمة وهي طعام العرس.
حديث أنس بن مالك في قصة زواج عبد الرحمن بن عوف، وقد ذكر بعض أهل العلم أن زواج عبد الرحمن بن عوف كان من أول الأعراس التي تتم من المهاجرين في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعد أن كان مهاجرا عليه أثر التراب وأثر الهجرة، رآه بعد ذلك وعليه ردع زعفران. ردع الزعفران أي أثر الزعفران، يعني كان ثم شيء من الصفار على لحيته أو على رأسه أو على رقبته، شيء يتطيب به. طبعا هذا قبل النهي عن التزعفر، ثم جاء النهي عن التزعفر، وهو أن الإنسان يستخدم الزعفران في لحيته أو في رأسه أو في جسمه، وإنما يستخدم الزعفران إما في طيب مغيب بحيث لا يرى أثر لونه ولا يكون فيه إلا شيء يسير من الرائحة، أو استخدام الزعفران في الأكل والشرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، قال المصنف مهيم أي ما لك وما شأنك، وهذا اختصار أي ما حالك، ما الذي جعل الصفرة فيك، أي شيء حدث لك، أي فرح أفرحك؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة. وهذا فيه دلالة على أهمية أن الإنسان يتجمل في ليلة عرسه وليلة دخلته، وفيه دلالة على أهمية أن الإنسان يرى عليه أثر الزواج. فقال ما أصدقتها، إذن فيه دلالة على أهمية الصداق، لذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة هذا المقدار. معلوم أن الإجابة والقبول يحصل والشهادة تكون موجودة، فبقي الصداق، فسأل عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال وزن نواة من ذهب، النواة من الذهب هو مقدار من المقادير التي كان السلف يزينون بها الذهب في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ومقدارها 5 دراهم من الذهب. الأصل أن الدراهم عند الإطلاق يطلق على ما يكون من الفضة، فإذا قال المصنف 5 دراهم من الذهب معناه أن الدراهم مضروبة من الذهب. والدنانير الذهبية في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يساوي 4 جرامات وربع تقريبا، 4 جرامات وربع. فإذا قلنا أن عبد الرحمن بن عوف تزوج ب5 دنانير من الذهب في زمانهم، فمعنى هذا أن المقدار الذي تزوج به هو 25 جراما من الذهب تقريبا، تقريبا أو 20 جراما من الذهب وزيادة. طيب لو فرضنا أنه 20 جرام من الذهب، واليوم وزن الجرام من الذهب مثلا 15 دينارا، الذهب الخالص 24، فمعنى هذا أن نضرب 20 دينارا ذهبيا ب15، فالناتج يكون 300 دينار كويتي في زماننا هذا، أو 20 جراما من الذهب. هذا دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتياسرون في المهور. فقال صلى الله عليه وسلم: فبارك الله لك أو لم ولو بشهر. فيه الدعاء لمن تزوج، والدعاء لمن تأهل، والدعاء لمن دخل على أهله. أو لم ولو بشهر فيه دلالة على جواز أن تكون الوليمة بعد الدخول، وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز أن تكون وليمة العرس قبل الدخول وفي يوم أو ليلة الدخول وبعد الدخول، فهذه 3 أحوال. ومعنى الوليمة هي العشاء أو الغداء الذي يصنع لأجل العرس، أو في ليلة العرس أو في يوم العرس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها ورجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه ظهر عليه الغيظ قبل أن يمسها، قبل أن يجامعها.
قوله: كتاب الطلاق. الطلاق المقصود به هنا هو اسم يطلق على الوصف الذي يكون ملازما للمرأة، لأن النساء 4 أقسام. النساء 4 أقسام: امرأة بكر لم تتزوج، وامرأة عاقدة، وامرأة عالقة، وامرأة طالقة. إذن نقول هذه امرأة طالقة، أي بمعنى أنها مطلقة، امرأة مطلقة وامرأة معلقة. المعلقة هي التي لها زوج ولا يقربها زوجها، كما قال تعالى: ولا تذروها كالمعلقة. وامرأة معقود عليها، وهي التي في النكاح، وهي التي قال الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات هنا أي المعقودات عليهن بعقد الزواج الشرعي. وامرأة يعني بكر لم يعقد عليها. وهنا كتاب الطلاق أي كتاب في بيان أحكام الطلاق الشرعي. والطلاق كان معروفا في زمن الجاهلية، وكان طلاقهم أكثره بدعيا، وكانوا يوقعون بذلك الطلاق، وكانوا يوقعون بذلك الطلاق. والطلاق الشرعي، الطلاق الشرعي أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، هذا يسمى طلاقا شرعيا، وأن يطلقها طلقة واحدة. طيب إن طلقها ثلاث طلقات دفعة واحدة فقال أنت طالق بالثلاث، هذا طلاق بدعي. طيب إن طلقها في طهر جامعها فيه أو في حيضة فهذا طلاق بدعي. والصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الأئمة الأربعة وعليه عامة المحدثين والفقهاء، أن الطلاق البدعي واقع مع الإثم. فلو أن الرجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه فهو آثم لأنه ارتكب حراما ولم يطلق زوجته للعدة التي قال الله فيها فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، ولكن الطلاق يقع. وهذا مثاله كما لو قلنا الرجل أخر صلاة العصر بلا عذر حتى غربت الشمس، فإنه آثم ويجب عليه أن يصلي. إذا لاحظوا الآن أنه أثمناه وأمرناه بإيقاع الفعل. فكذلك لو أن الرجل طلق طلاقا بدعيا، فلو قال لزوجته أنت طالق 100 مرة، فقال ابن مسعود رضي الله عنه أما الثلاث فقد حسبت عليك، وأما 97 فهذا لك في كل واحدة منها كفارة أو لغو. إذن ننتبه أن الطلاق أمر شرعي لا يجوز للإنسان أن يرتكبه لمجرد غضبة غضبها، وإنما يكون كما قلنا في السؤال أنه شراكة اجتماعية بعقد الزوجية. فالطلاق فك للشراكة الاجتماعية، ولا بد أن يكون فك هذه الشراكة برضا الطرفين عندما يصلان إلى باب أو طريق مغلق مسدود، فيكون بكل واحد منهما يعلمان أن طريق الزوجية مغلق ومسدود، فيقول أحدهما للآخر أنا أوقع الطلاق الشرعي. أما ما يفعله الناس اليوم أنهم إذا غضبوا يطلقون، إذا غضبت المرأة تطلب الطلاق ثم إذا طلقت تولول وتصرخ فهي آثمة وهو آثم لأنه أوقع الطلاق لغضبتها أو لغضبه، فننتبه إلى هذا الأمر. فكثير من الأمور الشرعية التي أمر الشارع بها فإذا وقعت على غير أمر الشارع فإنها تكون على خلاف السنة وتكون على البدعة، وصاحبها يكون آثما لأنه أوقعها على خلاف الشرع. وأورد المصنف رحمه الله في كتاب الطلاق عدة أحاديث، وهنا قبل أن نشرع في الأحاديث نبين أن الطلاق في شريعة الإسلام هي 3 مرات: الطلقة الأولى، الطلقة الثانية، والطلقة الثالثة ولا رجعة فيها. الطلقة الأولى إذا طلقها وهي في العدة يراجعها بدون أي شيء، يقول لها أنت زوجتي وخلاص، أو يقبلها أو يأتيها. الطلقة الثانية كذلك، لكن إذا طلقها طلقة واحدة وخرجت من عدتها، فهنا إذا أراد أن يراجعها لا بد من عقد جديد ومهر جديد. وهكذا في الطلقة الثانية إذا تركها حتى خرجت من العدة ثم أراد أن يراجعها فلا بد من عقد جديد ومهر جديد. أما الطلقة الثالثة فليس له أن يراجعها البتة، فهي امرأة أجنبية بمجرد الطلقة الثالثة فتذهب وتتزوج، وإذا ما ساءت العشرة بينها وبين زوجها الثاني ثم طلقها يجوز لها أن ترجع إلى الأول. هذه صورة من صور المسائل. طيب إن طلقها الأول، وهذه مسألة أيضا مهمة
وقد تقع في النوادر. لو طلق الرجل زوجته وخرجت من العدة فتزوجت برجل آخر ثم طلقها الآخر فأراد الأول أن يتزوجها، فهل إذا تزوجها يعود لها بطلقة بثلاث طلقات من جديد أو بطلقتين بعد الأولى؟ فيه خلاف بين الفقهاء، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها ترجع إليه بثلاث طلقات جديدة، والله تعالى أعلم. أما حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب العدوي رضي الله تعالى عنه أبو عبد الرحمن وعن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، أولا سماه طلاقا لأن الطلاق أمر واقعي، فالطلاق من الأحكام الوضعية الواقعية التي إذا وقعت لا يمكن إرجاعها، لذلك قال طلق امرأته وهي حائض أي وهي في حيضتها، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمر فهم أن ابنه طلق زوجته في غير العدة التي أمر الله بها، والشارع أمر بأن يطلق الرجل امرأته وهي ليست في الحيضة ولا في طهر جامعها فيه. لماذا؟ تطويلا للوقت، لعله أو لعلها أن يراجع أنفسها من جهة، ومن جهة أخرى أنها إذا طلقت في طهر جامعها فيه تطول عليها العدة ففيها مضرة عليها، وهكذا لو كانت في حيضة وطلقت فإن العدة تطول عليها. إذن الشارع وضع أوقاتا معينة للطلاق كما وضع للصلاة أوقاتا معينة، فإذا وقعت الصلاة في غير الأوقات الشرعية فإن الرجل آثم والصلاة قضاء، وإذا طلق الرجل في غير الأوقات الشرعية فإن الطلاق واقع وهو آثم. فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تغيظ؟ لأن الله قال فطلقوهن لعدتهن، وهو طلقها في غير العدة التي في غير الوقت، العدة هنا الوقت، في غير الوقت الذي حدده الشارع. ما هو الحد الوقت الذي حدده الشارع؟ أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ثم قال صلى الله عليه وسلم ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر. إذن فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من توبة الإنسان من ما وقع في المخالفة الشرعية أن يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. إذن هو راجعها في الحيضة التي طلقها، راجعها ثم أمره أن يمسكها حتى تطهر ولا يطلق في هذا الطهر. لماذا؟ لأنها قد طلقت في الحيضة التي قبلها، فليس له الآن أن يوقع الطلاق في الطهر الآخر الأوسط ثم تحيض فتطهر. فإن بدا له هنا يتبين لنا أن المقصود من تحديد وقت الطلاق هو أن يطلق الرجل زوجته وهو ليس بغضبان، وإنما يطلق لأنه علم أن المعاشرة الزوجية غير ممكنة، أو أن المرأة لم تطلب الطلاق لغضبة وإنما طلبت الطلاق لأنها علمت أن المعاشرة الزوجية غير ممكنة. ومع الأسف الشديد 80% من أحوال الطلاق تقع على غير السنة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا والمسلمين إلى الحق. قال ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. طبعا هنا إذا كان ابن عمر طلقها في الحيضة ثم جاء عمر وسأل وهي طهرت فليراجعها، إذن هذا الطهر غير محسوب، يراجعها ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أبقاها. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، ثم بعد ذلك إذا طهرت فهو بالخيار، إن شاء طلق وإن شاء أبقاها. طبعا هنا يأتي السؤال، هل هذه الطلقة البدعية المخالفة للوقت الشرعي وقع من ابن عمر أو لم يقع؟ جمهور المحدثين وعموم رواة الأحاديث وابن عمر هو صاحب القضية قد قال إنها وقعت فحسبت من طلاقها. هذه الرواية هذه اللفظة فحسبت من طلاقها، سواء قلنا أنه من قول ابن عمر وهو صاحب الشأن والقضية، أو من قول راويه نافع، أو من قول ابنه سالم، فالقضية ثابتة عند السلف أن الطلاق البدعي يقع، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، في رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعموك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به، طلقها البتة طلقها طلقا بائنا لا رجعة فيه، فسخطته السخط هو عدم الرضا، تعتد تقضي عدتها يغشاها أصحابي يترددون عليها لصلاحها وفضلها، آذنيني أعلميني عاتقه، العاتق ما بين العنق والمنكب، صعلوك فقير اغتبطت به سرت به.
أما حديث فاطمة بنت قيس فهذا الحديث الذي في بعض الروايات أن عمر أنكر قولها وخبرها، وإنما أنكر عمر رضي الله عنه قولها وخبرها لا تهمة لها، ولكن تعارض عنده فهمه لظاهر النصوص مع خبرها، وجمهور العلماء على أن حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها حديث محفوظ، فحينئذ لا يلتفت إلى قول عمر رضي الله تعالى عنه في رده لخبرها المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فوائد جمة، أولها قالت طلقها ثلاثة، من طلقها؟ زوجها، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب. إذن أولا طلاق الغائب يقع إذا صح الخبر، بناء عليه الطلاق في المهاتفة يقع إذا تيقن أنه هو الذي طلق، وذلك بمعرفة صوته. إذا أرسل رسالة بالطلاق فإن الطلاق يقع إذا تيقن أنه هو المرسل للرسالة وليس أحدا آخر. طيب إذا أرسل برسالة مكتوبة فعلمنا أن هذا خط فإن طلاقه يقع، إذن طلاق الغائب يقع. وهكذا الطلاق بالوكالة يقع باتفاق العلماء، لو قال رجل في الكويت لأخيه في مصر يا أخي اذهب إلى المحكمة وطلق زوجتي، فهذا خبر بالوكالة، فذهب أخوه إلى المحكمة وطلق زوجته فهذا أمر يقع ولا ريب. وهنا فيه فائدة أخرى، قال طلقها ثلاثا، البتة يعني الطلاق النهائي، الطلاق الذي لا رجعة فيه. ومعنى هذا، ما معنى طلاق البتة؟ لا يمكن أن نقول طلاق البتة أو البينونة الكبرى إلا إذا طلقها ثلاث مرات دفعة واحدة. لماذا؟ لأنه لو طلقها الطلقة الأولى لا تسمى البتة، لو طلقها الطلقة الثانية ما تسمى البتة. فإن قال قائل فلعلها كانت قد طلقت قبل الأولى والثانية فبقيت الثالثة فلما طلقها قالت طلقني البتة، قلنا هذا يستقيم لو لم تقل في الرواية طلقها ثلاثا. فلما قال طلقها ثلاثا علمنا أنه أوقع الثلاث دفعة واحدة. وكما ذكرت قبل أن قول الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا أن هذا يعني أنها خرجت من ذمته عند الأئمة الأربعة، وهو قول جماهير الفقهاء من المحدثين وغيرهم. وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما هو معلوم، وبين أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، وهذا فيه نظر. فإن قال قائل فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الطلاق الثلاث طلاقا واحدا، نقول نعم، لكن هذا محمول على وجه. لو قال الرجل لزوجته أنت طالق 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 وأراد تأكيد الطلاق الأول، فكان الناس موكولون إلى نياتهم كما قال عمر. أما وقد شابهم ما شابهم فإن الحاكم له أن، كما كان عمر، كان عمر قد حكم بأن قول الرجل أنت طالق 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 أنه في حكم الثلاث، كما لو قال طلقتك ثلاثا. ولم يأتي ولا في رواية واحد أن الرجل إذا قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنت طالق بالثلاث أنها كانت تحسب واحدة. ففرق بين الخبرين، فرق بين قول الرجل أنت طالق 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 أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وبين قوله أنت طالق بالثلاث. فإن الأولين لفظين الأولين محتمل لأن يريد التأكيد، فهو يوكل إلى نيته. وأما اللفظ الأخير فإنه لا يحتمل إلا البينونة الكبرى البتة التي قال عنها فاطمة طلقها زوجها البتة، وفي رواية طلقها ثلاثا. فأرسل إليها وكيله بشعير، وهذا فيه أن الوكيل يجوز التوكيل في أيضا النفقة وفي إخبار بالطلاق، وهذا فيه دلالة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون أن المطلقة الطلقة الأولى لا بد لها من نفقة، وهي نفقة الطلاق التي قال الله عز وجل عنها ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. وكذلك لو طلقت الطلقة الثانية فإن لها نفقة الطلاق، نفقة العدة، لأنها ستجلس ثلاث حيض، فلا بد أن يكون النفقة من الزوج على الزوج إليها، لأنها جالسة لأجل انتظاره لعله أن يعوب أو يرجع. طيب أما إذا طلقت الثالثة، فهنا أبو عمرو بن حفص أرسل إلى وكيله أنه طلق زوجته، وأمر وكيله أن يوصل إليها بنفقة البينونة، نفقة المطلقة. فسخطته، كرهت هذه النفقة اليسيرة، فقال والله ما لك علينا من شيء. إذن الرجل اللي هو الوكيل قال أنت طلقتي طلاقا ثلاث، خرجتي من العدة، ليش ننفق عليك؟ ما يمكن أن نرجعك إليه. فهذا كلام صحيح، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. إذن هي جاءت تشتكي أن الرجل طلق ثلاث ولا يريد أن يدفع متعة الطلاق، فقال ليس لك عليه نفقة. وقد اختلف العلماء رحمه الله كما ذكرت في المطلقة ثلاثا، هل لها نفقة الطلاق أو ليس لها نفقة الطلاق. حديث فاطمة نص بأنه ليس لها نفقة الطلاق، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. وفي لفظ ولا سكنى، لماذا؟ لأنها ليست بزوجة ولا يمكن أنها ترجع إلى الزوج، طلقت ثلاث، قال لها أنت طالق بالثلاث كيف يراجعها الآن؟ وإنما جعلنا على الزوج النفقة والسكنة لأنها زوجة ما دامت في العدة ويمكن له أن يراجعها. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، أم شريك بنت ملحان، وهي صحابية جليلة معروفة لها فضل، كما قال المصنف وإنما كان الصحابة يتغشاها لفضلها. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحاب. زعم المصنف رحمه الله أن سبب غشيان الصحابة لها لفضلها، وهذا عندي فيه نظر، والصواب ما ذكره بعض الشراح أن الصحابة إنما كانوا يغشونها أي يأتون إليها وإلى بيتها ودارها، لأنها كانت تصنع لهم طعاما، وكانت امرأة كريمة، امرأة منفقة، فكان يغشاها فقراء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فيه دلالة على جواز أن الرجال يدخلون على بيت رجل أو امرأة معروفة بالكرم. طبعا هذا لا يلزم منه الخلوة كما يتصوره بعض الجهل اليوم إذا سمعوا هذا الحديث، وإنما هي تصنع لهم الطعام والناس يأتون يدخلون ويخرجون، وهي ربما تكون محتشمة أو ربما تكون هي تأمر غلمانها وعيالها وأولادها بمباشرة الضيوف. ثم قال لها اعتدي عند ابن أم مكتوم، وكان ابن مكتوم من نسب فاطمة بنت قيس، فهو ابن عمها، وكان رجلا متزوجا وضريرا، فهي تسكن مع زوجة ابن عمه ولا يراها أحد. طبعا هذا الكلام لأنه ما كان عندها بيت، أين تذهب وهي من المهاجرات، أين تذهب وزوجها قد طلقها ولا سكن لها ولا نفق. فاعتدت في بيت ابن أم مكتوم. قال فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، يعني فيه دلالة على أنها راح تأخذ راحتها في هذا البيت، لأنه لا يوجد إلا زوجته وهو لا يرى، إذن هي تأخذ راحتها. فإذا حللت فأذني، معنى حللت أي خرجت من العدة وحلت الأزواج لك، أي يجوز أن يخطبك الناس. ومعنى حللت أي خرجت من العدة، وعدة المطلقة كما هو معلوم منصوص عليه في القرآن، فإن المرأة إذا طلقت وهي صغيرة فطلاقها 3 أشهر، وكذلك المرأة التي لا تحيض لكبر سنها 3 أشهر، وأما المطلقة التي لها حيضة فعدتها 3 حيضات إذا حاضت بعدما طلقت في طهر، ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت، فبعد الحيضة الثالثة يجوز أن تعرض نفسها على الأزواج. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، وهي قرشية فاطمة بنت قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وهذا فيه دلالة على سوء الخلق، فمعنى لا يضع عصاه عن عاتقه إما أنه ضراب للنساء كما جاء في بعض الروايات عند النسائي وغيره، وفي رواية أنه معنى لا يضع عصاه عن عاتقه يعني كثير الترحال في التجارة وغيره، لكن الأول هو الأقرب. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، صعلوك لا مال له لسببين، الأول أنه كان تبعا لأبيه وكان أبوه رجلا شحيحا، والثاني أنه لم يكن كسابا. وانكحي أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد حب رسول الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من موالي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فيه دلالة على تزويج القرشية النسيبة من مولى من الموالي، وهذا القول قال به جمهور المحدثين خلافا للفقهاء، فزعم بعض الفقهاء أنه لا يجوز أن تزوج القرشية من الموالي، وهذا الحديث حجة عليه. وكذلك زواج والد أسامة وهو زيد من زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة على الفقهاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولا زوج مولاه زيد، زوجه ابنة عمته زينب بنت جحش، ثم زوج أسامة ابن زيد فاطمة بنت قيس القرشية فكرهته، لأن العادة عندهم أنه يصعب على النساء أن يتزوجوا ممن ليسوا بأكفاء لهم، يصعب عليهم أن يتزوجوا ممن ليسوا بأكفاء لهم. فقال صلى الله عليه وسلم لها آمرا انكحي أسامة بن زيد، هي مؤمنة تقية، فلما سمعت الأمر تركت ما في نفسها من الكراهة والتزمت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فنكحته، وهنا قال مكتوب فنكحته على وجه الخبر أي الراوي يخبر، فجعل الله فيه خيرا. طبعا أسامة بن زيد معروف أنها ارتبطت به لأنه من السابقين إلى الإسلام وحب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واغتبطت به، اغتبطت به يعني أنها سرت به وبأخلاقه وبشيمه وبدينه وبخلقه، وهذا فيه دلالة أن المرأة عليها أن تزوج ذات الخلق وذات الدين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.